ما في يعني هو ركز في كثير من القصائد في بعض القصائد في كثير من القصائد عن أن كل ذرات الكون لا تحضرني الأمثال ولكن أذكر أن كل ذرات الكون هي فيها أو كأنها تتحدث باسم الله جل وعلا كأن فيها روحا إلهية. هذا ما قصده بالتوحد يعني وحدانية الله تعني أن أيضا كل ما خلقه الله جل وعلا هو جزء من قدرته ودليل أيضا ودليل على قدرته وعلى وحدانيته. وكلما ركز الإنسان على المخلوق كلما تأمل في مخلوقات الله كلما تأمل آيات الله كلما استطاع أن يرتقي أكثر ليصل إلى ما يمكن إلى أن يصل في ذهنه إلى الوحدانية المطلقة للذات الإلهية. ولذلك أيضا أحيانا حين تكلم ولكن سريعا في بعض الأحيان عن الإنسان الكامل كما فعل فيما بعد بالتفصيل الشعراء العرفانيون فيما بعد فصل هذا الأمر. هو أشار سريعا إلى أن الإنسان حين يصبح الإنسان كاملا هذا الأمر يعني للأنبياء والأولياء فقط حين يصبح الإنسان كاملا يمكن أن يكون هو نفسه مظهرا للذات الإلهية.
موفور شكري وكثير الامتنان لفضيلة الدكتورة دلال عباس أستاذة الأدب الفارسي كانت معنا عبر الهاتف من لبنان. وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نلملم أغطيتنا التي تغطينا بها بإزاء هذا الجمال في مجانسة جميلة عبر الأدب والدين.
نعم حتى نجدد اللقاء بحضراتكم أيها الأفاضل عند أشعار أديب آخر من أدباء الفارسية وتجليات المؤثرات الدينية في أشعاره هذه عبر برنامجكم أدب ودين. نودعكم شاكرين وحتى الملتقى أطيب المنى.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 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 لا لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله رب عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء و وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: فهم حانون على أوساطهم، مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم
وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. الحديث عن فضائل المتقين الذين يقومون الليل أو بعض الليل. يقول عنهم أمير المؤمنين عليه السلام أنهم في الليل حانون على أوساطهم، حنى من الانحناء أي الميل نحو الركوع. هذه الجملة ذكر لكيفية ركوعهم. كان هؤلاء في الليل ينحنون على أوساطهم وهم راكعون لله سبحانه وتعالى. عندما ينزل الإنسان بدنه ليركع لله عز وجل فليتخيل أنه يؤمن بأنه جاهز لأن تقطع رقبته في سبيل الله سبحانه. ثانيا، إن الركوع أو الانحناء على الوسط يرمز إلى الخضوع والذل والتواضع أمام عظمة الله سبحانه، ولا خضوع أمام غير الله، لا ذل أمام غير الله سبحانه وتعالى. عندما نركع نتذكر أننا نركع أمام خالق الكون، نركع أمام من سيميتنا ومن سيحيينا ثم سيحاسبنا، وإما أن يدخلنا إلى الجنة والعياذ بالله، إما أن يدخلنا إلى النار. فهم حانون على أوساطهم، مفترشون لجباههم، مفترشون أي باسطون لأعضاء السجود على الأرض. افترش الأرض أي سجد عليها. وهذا ذكر لكيفية السجود، وللسجود مواضع سبعة، وأن المساجد لله. هذه المساجد عندما تسجد على الأرض علينا أن نسجد خضوعا وتذللا إلى الله تعالى وحده، لا أن نسجد خضوعا لغير الله. مفترشون لجباههم، فالجبهة على الأرض، وأكفهم، باطن الكف اليمنى وباطن الكف اليسرى من مواضع السجود أيضا، وركبهم، ركبة اليمين واليسار، وأطراف أقدامهم. ما يجب وضعه على الأرض هو رؤوس الإبهام. إذن الإمام عليه السلام ذكر الأعضاء السبعة وهي المساجد، وهم ساجدون خاضعون لله عز وجل، متذللون لله، جباههم على التراب، جباههم على الأرض. هنا يتوجهون إلى الله سبحانه، يقول أمير المؤمنين يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. الفك، الحل، الاعتاق، أن تعتق رقابنا من النار. هم من خلال قيامهم في الليل، من خلال ترتيلهم للقرآن في الليل، من خلال الدعاء والذكر، غايتهم أن يطلبوا، أن يسألوا الله سبحانه أن يعتق رقابهم من النار. وهذه غاية سامية، فإن من يحب الله سبحانه لا يقبل أن يعيش في عذاب الله سبحانه، فطلبه أن لا يكون في النار، ليكون مع الله في الدنيا وليكون مع الله تعالى في الآخرة. أيها الإخوة والأخوات، في ليلكم وفي نهاركم لا تنسوا الدعاء لأنفسكم وللمؤمنين أن يعتقكم الله سبحانه من النار. وهذا من أسمى ما يدعو به المؤمن. إذن يقوم المؤمن في ليله مصليا 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 أن يكون في لحظات جميلة مع من يحب. أيها الإخوة والأخوات، لو أن رجلا عقد على امرأة برضاها ورضا ولي أمرها وكان يحبها، لو أن أما لديها ولد تحبه وما شاكل ذلك من أمثلة، إننا نلاحظ عندما يكون الإنسان مع من يحب فإنه يعيش لحظات جميلة، يعيش لحظات يتنعم فيها. إن جلس مع خطيبته المعقود عليها أو جلست مع ابنها أو جلس مع أبيه أو أمه أو أخيه، إننا نرى في أعين هؤلاء الفرح والسرور لأنهم يتواصلون مع أحبابهم. والصلاة وخصوصا في الليل هي قمة التواصل بين العبد وبين الله، بين الحبيب وبين حبيبه. عندما يصفو جونا، عندما تهدأ الأصوات وتنام العيون، عندما تخف الضوضاء ويبتعد الضجيج، نقوم في هذا الظلام نتوضأ، نجلس بين يدي الله، نناجيه، نتحبب إليه. الله، ما أجمل أن يكون المحب مع حبيبه في لحظات لا يشاركه فيها أحد من خلق الله. لحظة في الليل هي لحظة جميلة جدا، لحظة الانفراد بالخالق. إذا كان المخلوق منفردا بنفسه مع خالقه سبحانه وتعالى، هذه فضيلة كبيرة أن نتجه إلى الله لنبرز مدى حبنا لله سبحانه وتعالى. وقد روي عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قام العبد من لذيذ مضجعه، كان ينام والنوم لذيذ، والنعاس في عينيه، لا يزال بحاجة إلى النوم، لماذا قام؟ ليرضي ربه بصلاة ليله باها الله به الملائكة. سبحان الله، هذا كلام جميل. الله تعالى إذا رأى عبده وقد ملأت عينيه حالة من النعاس، ولكن هذا العبد ضحى بالنوم اللذيذ وقام يصلي لإرضاء الله عز وجل، يباهي الله سبحانه وتعالى، يباهي الملائكة. يقول وقال: أما ترون عبدي، هذا ضمن المباهات، أما ترون عبدي هذا قام من لذيذ مضجعه لصلاة لم أفرضها عليه، اشهدوا. استمعوا جيدا إلى هذا التعبير، اشهدوا أني قد غفرت لهم. الله أكبر، هذا كلام في قمة النعمة. إذا قمت لتصلي ركعتين لله والنعاس يغلبك ولكنك أردت إرضاء الله سبحانه، فالله كريم بل هو الأكرم، الله جواد بل هو الأجود، اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذا من كرم الله سبحانه. فاسعى أيها الأخ، واسعي أيتها الأخت إلى قيام في ليل ما للصلاة لله إرضاء لله عز وجل، حتى يغفر الله تعالى لنا. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
فإلى متى يا قلب إنك جاهل؟ فأحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل؟ فاحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل؟ فاحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سيداتي سادتي الأكارم متابعي برنامج استفتاءات، نحييكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من البرنامج. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا المستمعين، وتقبل الله منا ومنكم ووفقنا لطاعاته والقرب منه، إنه مجيب الدعوات.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك القيم معنا اليوم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: إذا ارتفعت قيمة السلع الموجودة في الدكان بشكل الفجأة أو بشكل طبيعي، فهل يجوز بيعها بالقيمة الحالية أم يجب الاحتفاظ بالقيمة السابقة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا ارتفعت السلع في السوق كما هو معروف ومتعارف، ففي مثل هذه الحالة إذا كان رفع السلعة الموجودة في المحل، محل البيع، على خلاف القانون وعلى خلاف ما حددته الدولة من قيمة، فهذا لا يجوز.
نعم.
لأنه تصرف غير مشروع وعلى خلاف القانون. وقد رأيت أنا بعض المؤمنين ممن يشتغلون بالبيع والشراء، إذا اشتريت منه شيئا يقول لك هذا الشيء منه ماذا، نوعان.
نعم.
نوع بالقيمة الجديدة ونوع بالقيمة القديمة. خذ النوع الأول بالقيمة القديمة التي هي أقل من القيمة الجديدة، لاحظ كيف يحتاط.
نعم.
فيبيع لك الأول، بينما لو أردت أن تأخذ الثاني لابد أن تأخذه بالقيمة الجديدة. نعم. التي لعلها تكون فيها نوع من العلو كما هو واضح وبين. إذن إذا كانت المسألة على خلاف القانون لا يجوز أن تباع بالقيمة الجديدة، بل تباع بالقيمة القديمة. لا سيما وأن أن البائع يعني صاحب المحل اشتراها بالقيمة ماذا؟ بالقيمة السابقة، فلماذا يبيعها بالقيمة الحالية وهو على خلاف القانون؟ أما إذا لم يكن على خلاف القانون، بل أن المسألة مسألة سوقية بحتة، ولو أنه باعها بالقيمة الجديدة لا يستطيع أن ماذا، أن يشتري لدكانه أو لدكانه سلع جديدة
بالقيمة القديمة،
بحيث أنه سوف يتعرض لضرر لعله يؤدي إلى أن يتوقف عمله، فهنا من حقه أن يبيع بالقيمة الجديدة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز للموظفين في دوائر الدولة قبول التوصية والوساطة من أحد لبعض المراجعين؟
نفس التوصية لا إشكال فيها. نفس التوصية لا إشكال فيها. الإشكال أين هو؟ الإشكال أن تقدم الآخرين بحيث هذا الآخر الذي تقدمه يأخذ حق السابق عليه. رجل لعله ينتظر أيام لأجل أن تنجز
معاملته،
ولكن يأتي شخص بلحظات تنجز له المعاملة ويترك ذلك ماذا؟ ظهرية كما يقال. فهنا في مثل هذه الحالة إذا كان تقديم شخص على شخص آخر يؤدي إلى ظلم ذلك الشخص وإلى تأخير عمله، فهذا مما لا شك فيه لا يجوز. وأنت أيها الموظف يجب عليك أن تتعامل مع المراجعين
بالإنصاف،
بالإنصاف وبالعدل وبشكل واحد.
نعم.
كما لو كنت تريد أن تتعامل مع نفسك، أترضى أن يتقدم عليك أحد فيأخذ مكانك ويأخذ حقك؟ لا شك ولا ريب أنه ماذا؟ لا شك ولا ريب أنك لا ترضى بذلك، فكيف لا ترضاه لنفسك وترضاه لغيرك وتفعله مع غيرك؟ فهذا على خلاف العدالة وعلى خلاف القانون وعلى خلاف ما تقتضيه الأعراف الأخلاقية والاجتماعية التي يعيشها الإنسان المؤمن.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر: كما تعلم سماحة السيد، هناك بعض الشركات، شركات التأمين، تقدم تأمينات على الحياة، مثلا الشخص يدفع شهريا رسوم أو قسطا من المال بصورة شهرية، وبعد مدة معينة يحال على التقاعد، فهل هذا حكم التأمين على الحياة جائز أم لا؟
التأمين على الحياة والتأمين على الأموال والتأمين على السيارات والتأمين على البيوت.
نعم.
والآن لعل التأمين أصبح من أوسع الأشياء كما هو معروف،
يشمل مجالات واسعة
تؤمن عن عمرك.
نعم.
وتؤمن عن أموالك وعن سيارتك وعن 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 الكثير من القضايا. التأمين الصحي.
نعم.
يعني تعطي تأمينا للشركات فتؤمن صحتك، بحيث لو أصبت بمرضين تكون هذه الشركة مسؤولة عن دفع جزء من
تكاليف
المرض. نعم. فهذا نفس هذه العملية، هذا عقد يقع بينك وبينهم، يعبر عنه بعقد الجعالة على سبيل المثال. أنا أجعل لك مالا كذا على أنه لو أصابني مرض أنت ماذا؟ أنت تتولى أمري على سبيل المثال، وتتولى تعويضي أو ما شابه ذلك. فبالنتيجة هذه المسألة لا إشكال فيها، وهي جائزة، وفيها رفع بعض الأمور التي فيها ما يثقل أعباء الناس.
نعم.
فمما لا إشكال فيه، لا يوجد هناك مانع شرعي منها. نعم، إذا تضمنت مانعا شرعيا كالربا أو ما شابه ذلك هذا لا يجوز. أما حسب الموجود الآن، شركات التأمين شركات تؤمن على أشياء كثيرة، وهذا التأمين ليس فيه أي محظور شرعي.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سمحت السيد، السؤال الآخر الموجه إلى البرنامج يقول: الأموال التي يعطيها بعض البائعين من أجل استدامة العلاقة مع وكلاء الشراء المبعوثين من الدوائر أو الشركات من دون إدراجها في القيمة المسجلة على الوصل، ما هو حكمها بالنسبة للبائع، وما هو حكمها بالنسبة إلى وكيل الشراء؟
هذا ما يعبر عنه بشراء الذمة إن صح التعبير. أنا يأتي وكيل من دائرة أو من شركة أخرى، ما يعبر عنه في الدوائر بمسؤول المشتريات.
نعم.
فهنا صاحب المحل يعطي لذلك الوكيل بعض الهدايا، الهدف من وراء تلك الهدايا أن يذهب ويرجع إليه مرة أخرى للشراء. في مثل هذه الحالة لا يجوز للبائع دفع هذا المال، لأن هذا المال الهدف من وراء دفعه هو ماذا؟ هو شراء الذمة كما هو معروف. إضافة إلى ذلك، الوكيل لا يجوز له أن يستلم ذلك الشيء، وأي شيء يأخذه يجب في مثل هذه الحالة أن يسلمه للدائرة أو للشركة التي هو وكيله.
نعم.
أو النائب في الشراء عنها. وفي نفس الوقت لا يجوز له المحاباة على حساب ماذا؟ على حساب الدائرة وعلى حساب الشركة، لأن هذا خلاف الأمانة، وهذا خلاف ما يعني أراده الله سبحانه وتعالى. أنت أمين وعليك أن تحفظ أمانتك، وعليك أن لا تخون أمانتك أمام المطامع وأمام بعض القضايا البسيطة التي لا قيمة لها. نعم.
في بعض الأحيان سمحت السيد، الوكيل من خلال البحث والتقصي يستطيع أن يشتري سلعة أرخص من سعر السوق.
نعم.
هل يستطيع أن يضيف ربحا ويسلمها إلى الدائرة أم لا؟
للأسف الشديد هذه القضية من القضايا المعروفة.
نعم.
والتي يكثر الابتلاء بها، وقد سئلنا عنها كثيرا، أنه يأتي وكيل المشتريات فيتكلم مع التاجر، فإذا كانت السلعة خارج السوق مثلا بألف، التاجر يقول له إذا اشتريت مني هذه السلعة بهكذا عدد أجعل قيمتها 800 مثلا على سبيل المثال.
نعم.
وأسجل لك وصلا، هذا الوصل بألف، وتكون هاتان المئتان لك أنت، تقتطعهما لنفسك. هذا أيضا خلاف الأمانة، وهذا مما لا شك فيه لا يجوز. أنت أمين، لا يجوز لك أن تشتري ب800.
نعم.
وتسجل بألف وتأخذ المئتين الزائدتين لك، فهذا أكل للمال بالباطل، وهذا خلاف الأمانة الشرعية. لابد أن تتعامل على وفق العقد المبرم.
نعم.
وتدفع على وفق العقد المبرم حقيقة وواقعا، لا أنك تدفع بقيمة متفق عليها بينك وبين التاجر تكون أكثر من القيمة التي هي بالواقع كما يقال. نعم. لأجل أن يدخل إلى جيبك هذا المال الحرام، فهذا أكل للمال للباطل وهذا حرام، بل هو خيانة وخلاف الأمانة. فأنت في مثل هذا المورد خنت الشركة وخالفت الأمانة، وهذا لا يجوز. نعم، هنا أريد أن أشير إلى حقيقة، في بعض الأحيان بعض الأحيان يتبرع التاجر يعطيك شيئا بسيطا من باب المودة أو المحبة، حتى هذا بعض الفقهاء يقولون هذا أيضا لا بد أن تعطيه للشركة. وإن كان هناك بعض الفقهاء يقول إذا كان هو متبرعا أعطاك هذا الأمر، يعطيك بالقيمة الواقعية وأنت تسجل هذه القيمة، وهو يعطيك شيئا، يعطيك هدية، هذا يقول لا إشكال في ذلك بعض الفقهاء، وإلا بعضهم كالسيد القائد يقول حتى هذه على المسؤول المشتريات أن يتجنب هذا الأمر، ولو أعطي شيئا من قبل التاجر لابد أن يسلمه الوكيل، وكيل المشتريات، للشركة أو الدائرة.
أيضا في بعض الأحيان الوكيل لديه خيارات واسعة، يعني في السوق يستطيع أن يبحث ويحصل على أقل قيمة في السوق، لكنه على أساس الصداقة أو العلاقة التي تربطه مع البائع فقط يراجع صديقة.
هناك شرط في الوكيل.
نعم،
هناك شرط في الوكيل. هذا الشرط هو لابد من مراعاة مصلحة الموكل. يجب أن يراعي مصلحة الموكل.
نعم.
مصلحة الموكل هي هذه، أنك تشتري له بماذا؟ بالثمن الذي هو أفضل له.
نعم.
أما أن تشتري بثمن أكثر مما هو أفضل للموكل لأن التاجر تربطك به علاقة أو صداقة أو مماشات أو ما شابه ذلك، فهذا أيضا غير صحيح ولا يجوز. فأنت عليك أن تنظر الأسعار التي تناسب جانب الموكل، لا جانب التاجر ولا جانب العلاقة فيما بينك وبين التاجر. وأضيف شيئا هنا.
نعم.
أنه بعضهم يشتري من التاجر بعض الأشياء ويراعي التاجر، لأنه فيما بعد سوف يأتي ليشتري بعض الأشياء من هذا التاجر نفسه والتاجر يراعيه.
نعم.
هنا أيضا هذا لا يجوز.
مشترياته الخاصة.
مشترياته الخاصة. فأنا أشتري مشتريات الدائرة بسعر وأتساهل في هذا السعر، وبعد ذلك لأجل ماذا؟ لأجل أنه لو جئت واشتريت بعض الحاجات من ذلك التاجر لنفسي، لبيتي، لشخصي، حاجات شخصية، التاجر سوف يتساهل معي لأنه يعرف أنه أنا وكيل تلك الدائرة وأنا أشتري من هذا. أيضا هذه المحاباة محاباة لا تجوز من قبل التاجر، ولا يجوز لوكيل المشتريات أن يفعلها، لأنه يوقع نفسه في
حرمة
أكل المال الحرام، أعاذنا الله وإياكم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، شكرا على حضورك القيم وعلى إجاباتك الشاملة، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، أنتم الآن مع سماحة الشيخ جعفر الهادي وهذا البرنامج.
حقائق الإيمان.
حقائق الإيمان
بأنوار ربيع القرآن، نستلهم آثار العقائد الحقة في حياة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قد يتصور إنسان خطأ أن مصيره مكتوب ومفروض عليه من قبل. فهناك وللأسف بعض الأحاديث غير الصحيحة في بعض المصادر والكتب تصرح بأن الإنسان وهو في بطن أمه يكتب عليه أنه سيكون شقيا أو سعيدا من دون إرادته ومن دون انتخابه واختياره للشقاء أو السعادة. إن هذا لا شك لا يصح. إن هذه الروايات إذا أمكن تفسيرها وتأويلها بحيث توافق العدل الإلهي وبحيث توافق حرية الإرادة الإنسانية وتوافق القواعد التي تصرح وتثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا يحيف بأحد، يمكن الأخذ بها. أما إذا لا يمكن أن نفسرها ونؤولها بهذا الشكل فلا بد من طرحها ولا بد من رفضها. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يصرح في العديد من آياته بأنه لا يدخل أحدا النار ولا يشقيه إلا إذا استوجب ذلك بفعله وباختياره وبعمله الذي يختار، وإلا لكان الباري جل وعلا ولكان الله سبحانه وتعالى ظالما جائرا، وهو أبعد ما يكون عن الجور والظلم. إذن فالإنسان لن يكون جهنميا وشقيا ومستحقا للعذاب والنار كما لا يكون مستحقا للجنة والثواب، ولا يكون من أهل الجنة اعتباطا وتقديرا من الله ومن دون اختيار البشر. كلا، بل الإنسان هو الذي يختار مصيره، هو الذي يرسم مآله، وذلك بانتخاب المسير وباختيار الطريق والمنهج الذي ينهج. إذا نهجت منهجا صحيحا أخي المستمع وأختي المكرمة، إذا نهجتما منهجا صحيحا فإنكما بذلك تضمنان عاقبة حسنة، وإلا لو اخترتما منهجا سيئا فإنكما بنفسكما وباختياركما نهجتما منهجا يؤدي بكما إلى الشقاء وإلى النار وإلى العذاب. هذا هو مقتضى الآيات الكريمة التي لا تعد ولا تحصى، ومقتضى الدليل العقلي الراسخ القوي القاطع. فماذا يعني الجبر؟ وكيف يمكن أن نعتقد بهذا الأمر؟ كلا، لا يصح، لا يصح الجبر، ولا يصح الاعتقاد بأن الإنسان مجبور على سلوك شيء وأنه من غير اختيار منه سيؤول أمره إلى جنة أو نار. كلا، لا يصح هذا. بناء على ذلك فإن من يقول بأن الإنسان لا يستطيع قط أن يغير مصيره إنما يقول جزافا وإنما يقول باطلا. إنما الإنسان باختياره يرسم مصيره، وهذا هو ما قاله الباري سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الذين يقولون إن الإنسان لا يستطيع أن يغير مصيره، بل إن الله سبحانه وتعالى كذلك لا يستطيع أن يغير مصير الإنسان الذي كتبه يوم كان في بطن أمه كما في بعض الروايات السقيمة سندا ونصا، فإن هؤلاء يخالفون تلك الآيات الصريحة في العدل الإلهي وفي كون الباري سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، كما أنهم يثبتون العجز لله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى قادر على تغيير إرادته وتغيير مقدراته، وهذا هو ما يتجلى بصراحة في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أي ليس هناك شيء يقدره الله سبحانه وتعالى لا يقدر على تغييره، بل هو قادر. ومن قال بغير هذا شابه اليهود في كلامهم الذين قالوا: يد الله مغلولة، وقد ردعهم الله وقرعهم ووبخهم على قولهم إذ قال بل يداه مبسوطتان، وقال قبل ذلك غلت أيديهم. إن الله سبحانه وتعالى قادر على تغيير ما قدر، ومن ذلك مقدراته في حياة الإنسان وفي مجال الإنسان في دنياه وفي آخرته، لكن شريطة أن يغير الإنسان سلوكه، فليس الفشل وليس الهزيمة هي من المقدرات الأبدية الدائمية التي لا تقبل التغيير، بل هذا يعود إلى سلوك الإنسان أمة وفردا. فإذا أراد الشخص أو أرادت الأمة أن تنجو من المصير السيء ومن الوضع السيء، فإن ذلك بإمكانها إذا أرادت ذلك وإذا غيرت سلوكها ومسيرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى برنامج حقائق الإيمان، قدمه لحضراتكم سماحة الشيخ جعفر الهادي. شكرا لحسن استماعكم، دمتم بخير وفي أمان الله.
قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي.
كل النعم علينا خير، للكبير وللصغير،
للفقير وللأمير، والكل يسبح لربي.
قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي،
قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي.
كل النعم علينا خير، للكبير وللصغير،
للفقير وللأمير، والكل يسبح لربي.
بالتجلي علينا جود والصفا،
رضاك أمي ورضاك أبي، مالي وولدي وكذا زوجي، وحياتي بفضلك ربي. قل هذا من فضل ربي،
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 قل هذا من فضل ربي.
كل النعم علينا خير، للكبير وللصغير،
للفقير وللأمير، والكل يسبح لربي.
لو عددت نعمك لا أحصي، بالروح أفدي